بسم الله الرحمن الرحيم.
وقد ذهبت امتنا ذهبت يوم ذهبت اخلاقها ولن تعود حتى تعود اخلاقها. اين الامانة والحلم؟ اين الشجاعة والكرم؟ اين الصبر واحتمال الاذى؟ اين الايثار والبذل؟ اين التواضع؟ اين بذل الخير للناس ورد المنكر بالمعروف ورد السيئة بالحسنة؟ اين واين واين؟
سقط القمع وبانت الاضراس.
اين الضمير؟
والصمت موت ما الحقوق تداس.
اين الضمير؟
سقط القمع وبانت الاضراس.
اين الضمير؟
اين الضمير؟ من حسدهم تتقطع الانفاس.
اين الضمير؟
سبحان الله. اننا اذا تبنينا الاخلاق ايها الاخوه تبنينا قضية الاخلاق الصدق والامانة الوفاء والشجاعة الكرم والايثار، اذا تبنينا تلك الاخلاق وعشناها طهارة اللسان وحفظ الاذان وغض الانفار واصلاح القلوب، اذا تبنينا تلك الاخلاق دان لنا العالم.
لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون.
وخلق خلق فيهم الخيانه وسوء الخلق والشتيمه والبذاءه، اين هم اصحاب طهاره اللسان؟ ذهبوا. وبقي خلف فيهم الكذب والرياء والخيانه والأثرة وحب النفس والكبر والعجب والغرور.
الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين.
والله 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 ثم والله ان جميع تكاتيب العالم لا تساوي نقطه في بحر دستور الاخلاق بالاسلام.
هذه الماده والتي هي بعنوان
سوء
وذلك لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب. نسأل الله الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن مع فضيلة الشيخ.
إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله أستطيع أن أقول جازما وبكل صراحة وبلا مغاربة ولا مداهنة وأرجو أن لا يكون كذبا ولا إثما أننا نعيش هذه الأيام في أزمة. نعم حقيقة نعيش أزمة ولكنها ليست كالأزمات المفتعلة التي نسمع عنها كثيرا وتضارعنا بها الأخبار دوما. أزمات مفتعلة في التموين سكر أو زيت أو غيره إنها ليست أزمة من هذا النوع. أزمة حقيقية ليست أيضا أزمة إشكال ولا مواصلات ولا تليفونات ولا مشاكل. دعك من كل هذه الأزمات هي أزمات ولكن الأزمة التي أود أن أحدثكم عنها اليوم أزمة حقيقية واقعية كانت نكبة عظيمة في عصرنا. إخوتات إننا نعيش في عصرنا هذا أزمة أخلاق. نعم إننا إذا قلنا أننا أمة بلا خلق فوالله لا يكون هذا القول كذبا. لو قلنا أننا أمة تعيش بمنأى عن الأخلاق وذهبت يوم ذهبت أخلاقها أرجو والله أن يكون هذا القول صوابا. ولو أنني قلت أننا أمة تحتاج إلى بحث أخلاقي كامل من الجذور لكانت هذه دعوة تحتاج أن تتبنى وأن تكون لها نصيب ورصيد في الواقع تبحث عليه الأمة. أيها الأحبة في الله إننا حين نتكلم عن أمراض الأمة فإننا لا نتكلم من أجل التسكير ولا التسكي ولا التعيير. فقضيتنا الأصيلة الأصلية هي التربية لا التعرية. ولكن هذا لا يمنعنا أبدا أن يكون عندنا شيء من السرعة على النقد الزادي إنه ما حك جلدك مثل ظفرك فتولى أنت جميع أمرك. وقد علمنا الله عز وجل أن نخالج أمراضنا بأنفسنا وأن نشيعها لكي نتخلص منها دون حياء ولا استغلال للآخرين بهذا. فقد خاطب الله المؤمنين قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وهم صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لقد واجه الله المجموعة المؤمنة كلها باتهام، رغم ان البعض هو الذي وقع فيه. فقال: يسألونك عن الانفال، قل الانفال لله والرسول، فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، رغم انها فئة محدودة التي تنافست على الانفال، ولكن الخطاب كان لمجموع الامة. ولذا اعتذر ابتداء لسادة هذه الامة من اخواني الذين هم بيننا. اسأل الله عز وجل ان يرفعنا واياكم ولا يضعنا. نعم، اعلم ان بينكم من هو صاحب اخلاق سامية واخلاق رفيعة عالية وصفات عظيمة تسمو الى عالم السماء، ولكن الخطاب موجه للامة باسرها، لان هذا هو النعم الاغلب للاسف. اخوتاه، رسول الله صلى الله عليه وسلم يحصر دعوته في قوله: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. صلى الله على النبي محمد: انما بعثت ليتمم مكارم الاخلاق. بعث ليتمم لانه كان اصول هذه الاخلاق موجودة لدى العرب: الامانة، الشجاعة، الكرم، الايثار، العطاء، نصرة الضعيف. كل هذه كانت اخلاق موجودة مبثوثة في العرب، فجاء رسول الله ليكملها. اما الناظر الى واقعنا اليوم فلا يكاد يجد اثرا لهذه الاخلاق. مع شديد الاسف اخوتاه، انه وقد صدق الشاعر، وان من الشعر لحكمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الشعر لحكمة. يقول شاعرنا: انما الامم الاخلاق ما بقيت، فإن رضوا ذهبت أخلاقهم. ذهبوا وقد ذهبت أمتنا، ذهبت يوم ذهبت أخلاقها، ولن تعود حتى تعود أخلاقها. نعم، أين الأمانة والحلم؟ أين الشجاعة والكرم؟ أين الصبر واحتمال الأذى؟ أين الإيثار والبذل؟ اين التواضع؟ اين بذل الخير للناس، ورد المنكر بالمعروف، ورد السيئة بالحسنة؟ اين واين واين؟ ذهبت وخلف خلق فيهم الخيانة وسوء الخلق والشتيمة والبذاءة. اين هم اصحاب طهارة اللسان؟ ذهبوا وبقي خلف فيهم الكذب والرياء والخيانة والاثر وحب النفس والكبر والعجب والغرور. صار الاصل في الناس ان يقول نفسي نفسي، ويضع الاخرين تحت اقدامه. نعم، صار الاصل كل الناس قبل ان ياكلوك، صار العصر استمعهم قبل ان يدينوك، صار العصر تعال عليهم. فكما يقول قائلهم: الكبر على اهل الكبر صدقه، وكذب ورب الكعبه. نعم اخوتاه، اننا امه ذهبت اخلاقها فذهبت الامه. نحن نحتاج الى ان نعيد بحث الامة من جديد، بحثا اخلاقيا صحيحا. وتأتي دعوتنا الى هذا البحث الاخلاقي في سياق تربية الطفل. نعم، ان كثيرا منا وللاسف الشديد ربي على هذه الاخلاق، انتاج رسول اخلاق في كل مكان. واسمحوني مع الاسف، انك تمشي في الشارع فتسمع الالفاظ البذيئة، تتعامل مع البائع فيعاملك بالجفاء والغلظة، تركب مع سائق فحدث ولا حرج، حتى بلغ سوء الخلق المساجد، حتى في المساجد
وبين تلك الصفوة المختارة من الإخوة وصلت روح كله. إنني وأنا أنظر الآن إلى أخي يحاول أن يوجد فرصة بين السير يجلس فينظر له الجالس من فوق تحت فجئت بدري سبحان الله وأتذكر قول الشافعي لما جلس إلى جوار شيخه فقال أرجو أن لا أكون أضعت عليك المجلس فقال اجلس فوالله لا تضيق لا يضيق ولو سم إبرة على متحافين والدنيا على سعتها لا تسع متباغضين. نعم إن قدرا كسبت أو أخي لا يضيق على متحافين أفسح يفتح له لكم ولكن الدنيا بتلك الساعات تضيق على متباغضين. اللهم اختر في قلوبنا حبك حتى نحب أولياءك. نعم إننا نريد هذه الرحمة. أين هي؟ ذهبت وخلفتها القسوة الحلم ذهب وخالفه العجلة والوقوع في أعراض الآخرين. نعم إخوتا سوء الخلق صار ظاهرة عامة. إذا دعوتنا اليوم أن نربي أطفالنا منذ نعومة أطفالهم على الكلمات اللطيفة على الأخلاق الكبيرة على الرعاية كل تلك الأخلاق. إن كثيرا من أطفالنا ربي منذ أول يوم من الأثر لأننا علمناه أن يقول بتحت من تجدي أتاني بها أمي. لا علمه أننا في يده ليس منكم. علمه الإيثار ينشأ عليه. نعم إن كثيرا من أطفالنا إنا نعلمه اللي ضرب خضاره سبحان الله وما علمناه ان من ضربك فادعو له واحتمله من اخوانك المسلمين سل على المسلمين ليست هناك عزة على اخيك المسلم اصبر واحتمل ثم علمه ايضا ان اعداءك اذا ضربوك فهناك تدور وتنقص. علمه تلك الاخلاق. اننا بحاجة الى ان يكون المسلم مسلما في اخلاقه. سبحان الله العظيم يذكر لنا اهل التواريخ قصصا عجيبة من اخلاق المسلمين التي فتحت بلاد العالم. والا فإن فتحت بلاد الهند والله ما فتحت الا بالاخلاق التجار المسلمين وغيرها من بلاد ما وراء النهر. هذه البلاد فتحت فقط باخلاق المسلمين. قرأت والله عجبا ان المسلمين فتحوا مدينة من بلاد الاندلس نسأل الله ان يردها الى المسلمين. فتحوا مدينة من بلاد الاندلس ثم اقاموا فيها وجمعوا من اهلها الذين ابوا الاسلام الجزية ومكوا فيها مدة وذهب بقية الجيش ليفتح في بلاد الروم لينتشر في وسط اوروبا. واحتاج المسلمون الى بقية الجيش المتمركزين في الاندلس فقام الجيش المتمركز ليلحق بالجيش المهاجم فما كان عند خروجهم منها الا ان ردوا الجزية على اهلها وقالوا تلك لكم لاننا جلسنا وجمعناها ليدافع عنكم فطالما تركناكم وانطلقنا فتلك اموالهم ردت اليكم. سبحان الله ان المحتل يعرف على ان ياخذ ما يقدر عليه ولكن هؤلاء لم يكونوا محتلين كما يزعم الكفرة الفجرة الفجرة وانما كانوا فاجعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. نعم اخوتاك ردوا اليهم اموالهم فما كان من اهلها الا ان اسلموا جميعا من ساعتهم. نعم تلك هي الاخلاق التي يسلم من اجلها ومن هذا ايضا اسوق لك الفطره. نعم هي وغيرية جدا في الهند. وهذا كان من اكثر من 100 سنة ايام احتلال الانجليزي للهند، والحاج الانجليزي يقيم هناك، فاختلف المسلمون والهندوك على مكان. الهندوك يقولون انه موضع معبد هندوك، والمسلمون يقولون انه موضع مسجد، واختلفوا واجتمعوا هناك عند القائد الانجليزي. وهذا يظهر بينات، والاخر يذكر ادله. فاحتار فقال: الا من رجل ترضون حكمه يذكر الحقيقه وتقبلونها جميعا؟ فاسمع المسلمون والهندوس جميعا على رجل مسلم سيد كبير مسن في بلدته. قالوا: هذا الرجل نرضاه ان يقول الحقيقه. فلما دعي الرجل: تعالى الحاج الانجليزي يريدك لكي تشهد على قطعة الارض التي نريد ان نقيمها مسجدا، والهندوس يريدونها معبدا. فقال: انا اذهب له، والله لا انظر في وجه الظالم، والله لا انظر في وجه الظالم. فقيل له: لا بد. قال: لا اذهب. فارسل الحاج الانجليزي يقول: ايدوا به وليعطيه ظهره فلا يراني. وحملوه فعلا، ووقف بكل عزة يعطي الكافر ظهره. وان القلب لا يتفكر وهو يذكر امثال تلك القصة. اي والله يتفكر على امة باعت دينها فتغيرت قلوبها، على أمة باتت ليلة رأس السنة سكرى تحتفل بأعياد الكفار ولا تعبأ بدينها. وقد سبق في خطبتنا الماضية أننا كمسلمين ينبغي أن نعتز بديننا، كمسلمين نعتز بعقيدتنا. والعيد من جملة الشرائع، العيد من جملة الشرائع، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة عيدا وهذا عيدنا. الفطر والأضحى يعني، وهذا عيدنا. الفطر والأضحى يعني، سبحان ربي العظيم. أما أمة تتشبه بالكفار فكما قال النبي محمد: ومن تشبه بقوم فهو منهم، فهو منهم، حشر معهم. نسأل الله ان يهدي امتنا. اللهم اهد قومنا فانهم لا يعلمون. نعم اخوتان، يأتي ذلك الشيخ الكبير المسلم ويعطي الحاكم ظهره حتى لا ينظر في وجه كافر. ثم يسأله الحاكم: هذه الارض للمسلمين ام للهندوس؟ قال: اما اني والله اشهد الله وملائكته وحملة عرشه وجميع خلقه اني ابغضك واياهم بالله، ولكن ربي قال: لا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. اعدلوا هو اقرب للتقوى، فاقول ان الارض للهندوس. فما كان من الحاكم والهندوس الا اصبحوا مسلمين. نعم، هذه هي الاخلاق التي تتمنى بها الدعوه، واقيم على الارض ما يكفيك. سبحان الله. نعم، اننا اذا تبنينا الاخلاق ايها الاخوه، تبنينا قضيه الاخلاق، الصدق والامانه، الوفاء والشجاعه، الكرم والايثار، اذا تبنينا تلك الاخلاق وعدناها، طهاره اللسان وحفظ الاذان وغض الابصار واصلاح القلوب، اذا تبنينا تلك الاخلاق دان لنا العالم. اننا كثيرا ما يذهب ابناؤنا واخواننا الى بلاد العالم المختلفه ينظرون هناك من النظافه والطهاره، من هؤلاء النظافة مثلا، او من التعامل الجيد ومساعدة الناس بعضهم لبعض،
سيعودون مقبولين باخلاق الارض. تلك بضاعتنا نسال الله ان يردها الينا. تلك بضاعتنا، تلك اخلاقنا اصلا، تلك منبعها منا. والله 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 ثم والله ان جميع دساتير العالم لا تساوي نقطه في بحر دستور الاخلاق في الاسلام. ديننا كله خلق، ديننا كله خلق. نعم ان هذه الاخلاق اصلها عندنا، اصلها عندنا اذا تمنيناها. الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. الدين خلق. تعالوا لننظر كيف ان الدين خلق، كيف ان الدين خلق. ابدا من اول شهاده، شهاده ان لا اله الا الله، مقتضاها ان لا معبود بحق الا الله، مقتضاها ان تحب الله بكل كيانك بكل ما في قلبك، ان يحتوي الحب قلبك فلا يعود في قلبك ذرة محبة لغير الله. فإذا كنت كذلك فمقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن تحب ما يحبه الله. فالله كريم يحب، يحب الكرم جواد، يحب الجود حليم، يحب الحلم. إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال، إن الله حي يحب الحياة، ستير يحب الستر. تتخلق بأخلاق الله كما قال، كما قال هذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. نعم أعود فأقول أين الحياة؟ أين هو؟ ضاع. ان الدين كله ابتداء من شهادة لا اله الا الله، وهي اعظم ركن في الاسلام على الاطلاق، حج مرورا بالصلاة والصيام والزكاة والحج، وصولا الى الحياة، بلوغا الى اماطة الاذى من الطريق. الدين كله خلق، خلق اخلاق، شهادة ان لا اله الا الله تلزمك ان تكون اخلاقك من الاخلاق التي يحبها الله، من الاخلاق التي يحبها الله. يحب الله عز وجل الكل خلق كريم. اسمع الى النبي الكريم عليه افضل الصلاة واتم التسليم وهو يقول ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره كفافها. ان الله يحب معالي الاخلاق ويكره سفسافها. فيا موحد، يا من تقول لا اله الا الله، اين اخلاق لا اله الا الله؟ اين هي؟ لابد ان تتمركز فيك، ان تسيح منك. الايثار، القوم الذين مدحهم الله يحبون من هاجر اليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خطأ، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهكذا مر ببقية الأخلاق نجد نصوص القرآن تسمعها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هكذا مر على آيات يحب لتبلغ حب الله بعد أن تحب الله. اللهم اشرحنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك وحب كل عبد صالح تحبه برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم إخوتي، شهادة أن لا إله إلا الله خلق، وشهادة أن محمدا رسول الله يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ان احبكم الي واقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا. اللهم ارزقنا حسن الخلق يا رب. احاسنكم اخلاقا. ويقول صلى الله عليه وسلم ما وجد ما اشغل من حسن خلقه، اشغل من حسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم ان الرجل ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. اللهم ارزقنا حسن الاخلاق يا رب. نعم. ثم في زيدانه، في زيدانه صلى الله عليه وسلم في معاملته مع البشر تجد العجب، سبحان الله، تجد العجب العجاب. وانتم جميعا تحفظون تلك الامثله فلا اطيل خطبتنا بطرحها، ولكن على الهامش اذكرك في الرجل الذي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد الا تدفع ما عليك، انكم يا بني عبد المطلب قوم مفلس، قوم مفلس يعني تماطلون في اداء الحقوق وتاكلون اموال الناس. فقام اليه رجل من الصحابه ليدق عنقه. كيف يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بانهم قوم مفلس وهو الذي يدفع وزياده؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابي انظر الى قمة الاخلاق، كنت انا وهو اولى بغير هذا، ان تأمرني بحسن الاداء وان تأمره بحسن الطلب. انظر الى الاخلاق، انظر الى الاخلاق، انه اذا اداك ليقول انتم مر. فانظر ماذا كان يحدث في عصرنا. إذا أتاك رجل يتهم هذا الإنسان ولكنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال أنا صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أفف في القصة. أكرم به اللسان لم يقل أفف. كلمة تأفف صلى الله على النبي محمد وهو الذي قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم، كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. فيا من تقول محمد رسول الله طاعته فيما أمر واجتناه ما نهى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا معنى محمد رسول الله. شهادتك أن محمدا رسول الله فأين طاعتك فيما أمر، طاعتك له فيما أمر، أين اتصافك بصفاته وتأتيك به؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وتلك أخلاقه حتى مع أعدائه مع أصحابه مع أولاده مع زوجاته، سبحان الله. ولا يفوتني أن أذكر أن سوء الخلق بلغ معاملة الزوجة مع زوجها والزوج مع زوجته، تجد الزوجة لا تذكر عن زوجها خيرا أبدا وهو كذلك وهو
من فضله
وهو كذلك وهو كذلك. سوء خلق الزوج، الولد لا يوقر أباه ولا يحترم أباه ولا يعظم قدر أمه ولا ولا ولا. سبب هذا الفساد منبعه في المربى في الأصل. أنت الرجل الصغير ينبغي أن يقوم البيت على الأخلاق الكاملة، أخلاق التي علمك إياها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الدين كله خلق، شهادة أن لا إله إلا الله خلق، شهادة أن محمد رسول الله خلق، الصلاة خلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. نعم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، سمحت هذه الثلاثة كل الأخلاق الرديئة. فإذا صليت خرجت رجلا آخر لأنك وقفت بين يدي الملك فبان ذلك، سجدت له وقلت سبحان هذا هو المنعم عليه، اللهم اجعلنا مع المنعم عليهم يا رب. نعم الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولكن للأسف الشديد تجد من يقف جوار الجوار في الصف قدمه في القدم وكتفه في كتفه، فإذا خرج من المسجد تجد أرض الأخلاق للأسف الشديد، لأنه لم يصلي، لم يصلي، وإنما صلاة بقلب غافل سائل لائم، فما كان ذلك. اللهم طهر قلوبنا يا رب. نعم الصلاة إذا صليناها صلاة حقيقية يقول لك النبي محمد صلى الله عليه وسلم تماس تراحم، تماس ليمس كتف أحدكم كتف أخيه وقدم أحدكم قدم أخيه، حتى إذا سجدتم مست يدك يد أخيك ورجلك رجل أخيك، فمن هذا التماس وقولك إياك نعبد بصيغة الدمع، إياك نستعين بصيغة الدمع، اهدنا بصيغة الدمع، ألف الله بين القلوب. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب. أما لما صارت تلك الفرج التي يدخل منها الشيطان بسبب إن صح التعبير مفتحت الأرجل، فهناك دخل الشيطان ونزر بين النفوس. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن إمام، إمام يصلي بالناس إماما، يعني أحفظهم وأقرأهم يقود أمة، إمام يصلي بالناس إماما، لا ترتفع صلاته فوق رأسه سرا إن لم يرضى عنه المصلون. رجل أما قوما وهم لهم كارهون، لا تستمع صلاته فوق رأسه سرا. انظر الى قيمة اخلاق الصلاة، قيمة اخلاق الصلاة الا يرم قوما يكرهونه، بل لا بد من التعاطف والحب. اننا نريد ان نعيد روح الصلاة، ان نعيد روح الصلاة اليها مرة اخرى. لو صحت الصلاة بخشوعها باركانها بكيانها، فإنها حين ذاك ستنفاك عن الفحشاء والمنكر. أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له فلان يصلي معك ويسرق، قال ستنهه صلاته، ستنهه صلاته، صلاته ستمنعه من هذا الخطأ، ستخلصه من هذا الذنب. نسأل الله عز وجل أن يبلغ أثر الصلاة قلوبنا. نعم الصلاة خلق، وكذا الزكاة، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل على المنزل، إن الصلاة كان سكنا لهم. الصلاة إخوة الزكاة إخوة ليست قضية، وكثيرا ما ألح على هذا المعنى، ليست قضية أن تخرج من بيتك جنيه أو أكثر أو أقل وتضعه في صندوق المسجد وانتهت القضية، أو أن يلقاك متسول فتضع في يده ربع جنيه أو خمسة أو عشرة، أو بواب عمارتك أو سائق سيارتك أو كنت مرور أو غيره، مما يفعله الكثير منا أنه يلقى أي إنسان فيضع. اسمع إلى التعبير القرآني في الزكاة وهو يقول، يقول الله والذين هم بالزكاة سائلون. الزكاة سياحة، ليس قضية إلقاء الفضل منك، إنما الزكاة سياحة، الزكاة تخرجها من جيبك، من قلبك قبل جيبك، من قلبك قبل جيبك. إخوتاه إن كثيرا منا لا يفقه معاني الزكاة للأسف، وإنما نتكلم عن قوى العبادات ولا نتكلم عن أسرارها، أسرار العبادات. الزكاة وأنت تخرجها كثير منا بلغ عنده النصاب ولا يزكي لأنه لا يعرف الزكاة. المكروه كما قال علماؤنا في عصرنا أكرمه الله تعالى وحفظهم، أن يتخذ النصاب نصاب الشقة 600 درهم، يعني
حوالي 600 جرام فضة، 640 جرام فضة. يعني
من بلغ ماله 600 جنيه مصري وجبت عليه الزكاة وحال عليها الحوض.
اللي عنده فيه 600 جنيه مركونة سنة
وجب عليه الزكاة، ان يخرج الزكاة تطهيرا لماله وتطهيرا لقلبه. اللهم طهر قلوبنا يا رب تطهيرا لقلبه.
شيء انك تنوي اولا وانت تخرج الزكاة اداء الفور. ابو بكر حارب المرء الذين منعوا الزكاة وسموا مرتدين
لانهم رفضوا اعطاء الزكاة.
كثير منا يظن
انه طالما يفقد في الربع من الاثنين وخمسة وعشر وعشرين
واقاليه الفقراء والحواء يعطيهم مجاملات
ويظن انه ادى الزكاة. الامر يحتاج الى حصر اموالك اما التي لا تستحمل عند المتداولة وان تخرج عليها اثنين ونصف جنيه، 25 جنيه على كل 1000 جنيه
تخرجها بنية
تصحيح هذا المال. ثانيا
تخرجها ثانيا
تصحيح القلب وإرضاء الله.
ثالثا تخرجها ثانيا
كفالة هؤلاء الفقراء من مال الله الذي آتاه. إن إخراجك الزكاة ليس فضلا ولكنه فوق فرض واجب عليك. الزكاة حين تخرج المال كأنك تبذله بفضاء نفس، براحة قلب، بسعادة. سعادة البذل ليست أقل من سعادة الأخر. حين تكون القلوب واقعة،
حين تعطي
أنت تسعد بإعطاء. ثم يا حبذا واتخذ تعبير القرآن سبيلا لبيان المعنى اولى. يقول الله ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي،
نعم
ان تفعل ان تبدوها ان تظهر الصدقات، وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ولذلك في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلم تعلم قيمته ما أنفقت بيمينه. وتلك من الأخلاق التي ذهبت أيها الإخوة للأسف الشديد. إنني وأنا أتذكر أحوال السلف في مسألة الإنفاق فإنهم يذكرون عن علي بن الحسين بن العابدين أنه كان يحمل أدوية التخييط على ظهره فيأتي بيوت المساكين فيوصلها بنفسه إليه، ولم يعلم هذا إلا حال تخييط وجد على ظهره خطوط سوداء. فقيل من هذا؟ قيل من الحد الذي كان يحمل به جوال التفقيق على ظهره.
لم يتبين من الذي يوصل هذا التفقيق الى بيوت الفقراء
الا بعد ان مات فاكتشف الارض.
اكتشف
لما مات لم يعد يصل اليه النبي، فعرفوا ان الذي كان يوصل التفقيق هو علي
بن ابن الحسين ابن علي بن ابي طالب بن العابدين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ومن اجود ما يذكر في هذا الباب ايضا،
انظر الى هذا الخلق الذي غاب عن حسنا في هذه الايام. رجل كان له دار مرجوز،
اللهم اهد المسلمين والمسلمات يا رب.
رجل كان له دار مرجوز
ويبالغ في اداءه، كان تجد رجلا ملتزما وداره غير ملتزم فتجد هذا الدار غير ملتزم الملتزم يبالغ في اداءه، يرفع صوت التلفزيون ويرفع صوت الاغاني
بل ويشكو
ان ناسا ياتونه بالليل وانهم يفعلون كذا وانه كذا وكذا،
يبالغ في اداءه
حتى رايت بعضهم يجعل ابنته في قمه التبرج ثم تزق الباب على ذلك الشيء. لماذا؟ لينظر اليها فيعجيه
اقلمه الاذى.
ثم وقع هذا المؤذي في شرطة واحتاج الى 10,000 دينار ودار على اهل قريته من يقرضه 10,000 دينار فلم يجد ابدا وحكم عليه بالحبس والتنفيذ بالفجر ماذا يصنع ويدور على هذا اقرضني اخرجني ما عندي اخرجني ما عندي اخرجني ما عندي وفي النهاية دلوه على هذا الشيخ الذي ينال بالأجر قالوا لا يحبيك الا هذا الرجل قال والله لو ذهبت اليه فحق الضرب بالنعاش فكم اتيتك فلا اذهب اليك ابدا فلما ضاق عليه الامر وخاف من السجن او الغش ذهب مضطرا اسفا نادما خجيانا وهو يكلمه بلطف انه كان ينبغي الا اتيك الا اتيك ولكن بلغ من كربي كذا وكذا عيالي بدون طعام ومدين في 10,000 وبهم السجن في الصباح فلا اجد مساغا ولا مسلكا الا لك فماذا اصنع قال له اذا تجلس اكرمك الله فأجلسه وأمر أهله أن يعدوا طعاما وأجلس معه بعض من يشغله وقال ادخلوه وأخيروا الطعام حتى أعود إليكم ثم قال له إذا لي لأنصرف قليلا ثم أعود إليكم فقال له اذهب إذا وخرج الشيخ من البيت وهو يحمل 20,000 دينار فذهب الى القاضي فسجل 10,000 وحمل دقيقا وزيتا وخبزا وفاكهة ولحما واعطى 5,000 دينار لاهله وهو رجل ملكدا لا يبين وجهه ثم عاد سريعا فوجد الرجل فاكرمه واعطاه ومدحه واحسن له بالقول ثم اعتذر له بالدين الذي بيده وقال له سامحني اني لا استطيع ان اسد بينك وخرج الرجل وهو ينتظر الحاكم ليحكم عليه بالحبس فياتي ليعتذر فيقال له الست انت ارسلت 10,000 يقول والله ما ارسلت شيئا يقول لقد اتى ات وقال هذه التي عليك ويعود البيت فيجد الطعام والاكل والشرب والمال من اين هذا سبحان الله ويبحث عمن اعطى فلا يجد يسال فلان انت لا انت فانت للاذى اكتشف ان الذي اعطاه هو الذي اتاه نعم تلك اخلاق هذا سموها تلك عظمتها هذا اصلها ان نبذل لا لعوض ان الله عز وجل غفر لبخيل وادخلها الجنه لانها سقت كلبا لانها سقت كلبا كلب ينهز ياكل السوى من العطش تسقيه بغي تبيع فرجها فيغفر الله لها فكيف بك اذا اطعمت المسلمين واكرمت المسلمين واعنت المسلمين وحسنت خلقك مع المسلمين الزكاة اخواني خلق الصيام خلق يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفض ولا يصدق ولا يصخب ولا يجهل وان شافه احد او قاتل فليقل اني صائم اني صائم وطالما تكلمنا عن الصيام فها نحن نستعد لاستقبال رمضان فكيف نستقبل رمضان اخوتا اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد ايها الاحبه في الله اليوم قد انتصف بعد وسبحان الله يا لها من ايام من العمر تمضي اذكر موقفي هذا منذ عام مضى حين كلمتكم عن الاستعداد لشهر رمضان اتذكرون والله كأني به بالأمس أو أول أمس مضى حام من عمر. فهل يا ترى قربك من الجنة خطوة أم نزلت في النار دركة؟ نعم هذه الأيام نقطعها ونفرح بقطعها وأنها مرت. إنني كأني أحب أن أقول لمن يحتفلون بمرور عام وإقبال عام ينبغي أن تندموا على أنفسكم. إن عاما مر من عمري يعني عاما نقص من حياتي، يعني اقتربت من القبر خطوات، يعني ضاع من رأس مالك 365 يوما، ضاعت الحياة، ضاع من رأس مالك اضرب 365 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، في كل ثانية ستحاسب عليها أمام الله. ضاعت، ماذا صنعت فيها؟ وأوشكنا أن نبلغ رمضان وخاب وخسر من أدركه شهر رمضان ولم يحصل له. إن أول ليلة من رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار. نعم كأني نفسك وأنت قد استعددت في رجب وشعبان لاستقبال رمضان أنك تقف على باب الجنة، فمجرد أن يفتح في أول ليلة تدخل فتصير في الأمان. أما إن تأخرت اليوم في الاستعداد فتفتح الأبواب ويأتي امتحان. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إنما بين مصراعين من مصاريف باب الجنة مسيرة 40 عاما، ما بين جلطتي الباب مسيرة 70 عاما، وفي رواية 40 عاما 70 سنة. وليأتين عليه يوم يكون كضيقا من الزحام، ليأتين على هذا الباب يوم زحمة. فطوبى للسابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. اللهم اجعلنا من السابقين يا رب. السابقون هم الذين استعدوا كما يقول المثل ان التفاح يسقط للذي يبحث عنه تحت الشجره. ان الذي يجلس تحت شجره التفاح ويبحث فيسقط التفاح عليه، اما اذا جلس تحت عمود من احمده الكهرباء فلعله تصيبه كهرباء فيموت، لن يسقط عليك تفاح ابدا. كذلك الجنه تفتح ابوابها فيدخل الذين يفتحون على الباب، اما المتاخرين فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. اللهم انا نعوذ بك من النار. لا يزال قوم يتاخرون حتى يؤخرهم الله في النار. نعم اخوتان اننا بحاجه الى ان نستعد. يقول بعض السلف رمضان رجب، رجب شهر الغرق، وشعبان شهر السقي، ورمضان شهر جني الثمار. فإذا دخل رمضان ولم تشرك ولم تسقي فكيف تزني؟ كيف تزني؟ رمضان شهر الغرس، رجب شهر الغرس، أن تغرس في قلبك شجرة حب الله بالصيام والقيام وتلاوة القرآن، وشعبان شهر الساخي، تسقي هذه الشجرة بمزيد من تلاوة القرآن والصدقة والإحسان إلى الناس وقيام الليل. كانوا يسمون شهر شعبان شهر القراء، يسمونه شهر القراء. كان إذا دخل شعبان أغلقوا حواجزهم وأقبلوا على المصاحف فقرأوها. هذا شعبان قد انطاقه، فماذا صنعتم فيه إخوتي؟ الحديث في صحيح البخاري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله. الحديث في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وزاد مسلم يصوم شعبان الا قليلا. يعني لا تقدموا رمضان بيوم او يومين،
يوم او يومين قبل رمضان فقط.
اما كل شعبان فكان رسول الله قائما. اليس لك فيه اسوه؟
اسوه ان تصوم شعبان رسوله
استعدادا، استعدادا لاستقبال رمضان، فان النفوس اذا فتعت الصيام مع اول يوم من رمضان فلا شك انك تتعب من الصيام لانك لم تتعود
وتنسى
وتاكل وتشرب في نهار رمضان
نسيانا
لانك لم تتعود الصيام،
وتاتي بالليل تاكل بكميه كثيره
فينكد عليك القيام وتؤثر النوم وتصبح في ثاني يوم لا تستطيع العمل، وهكذا لانك لم تتعود. اما اذا قضيت هذه الفتره في شعبان ان تحول نفسك الصيام فانك تدخل على رمضان مجترح الصدر سعيدا سعيدا برمضان، فتصوم وتقوم وتتلو القران. اخوتاه ان في السنتنا عزمه
حقدت المعاصي السنتنا، فحين نقرا القران تجده في هذه الايام ثقيلا،
فاذا اثبت تلاوه القران انطلق لسانك، فاذا بدا رمضان ختمته كل ثلاث فخرجت من رمضان وقد رفعك الله في اعلى عليين. اننا بحاجه الى ان نستعد، ويجتمع بفضل الله في لقائنا اليوم بركه النهار وبركه الليل.
النهار نهار الجمعه، نهار الجمعه، والرسول يقول صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل وبكر وابتكر.
ومتى ولم يغتسل ولم يفرق بين اثنين ولم يتخطى الرقاب طير الناس، واقترب وانصت واستمع ولم يلق، وصلى ما كتب له كتب له بكل خطوه خطاها عمل سنه صيامها وقيامها. الله اكبر. اللهم اكتب لنا هذا الاجر يا رب.
عمل سنه من بيتكم الى هنا كل خطوه عمل سنه، كانك اذا مشيت من بيتك الى هنا 100 خطوه
فإنك حين ذاك يكتب لك 200 سنة، 200 رمضان، 200 ليلة قدر. انظر إلى هذا الأجر،
أجر حصين. فاستمع غير جوع
ساعة لا يوافقها عبد مؤمن، فيسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه.
ساحة الرسالة، قال بعضهم
انها منذ ساحة طلوع الخطيب المنبر حتى تنقضي الصلاة. نسأل الله عز وجل ان يستجيب في تلك الساعة دعاءنا.
نعم فتكون هذه ساعة،
والارجح انها اخر ساعة في نهار يوم الجمعة من بعد العصر الى المغرب، فاستغل الفرصة. يجتمع يوم الجمعة وفي شعبان وليلة النصف،
فاستغل الفرصة.
تعالوا
لنعتكف اليوم هنا في المسجد من العصر الى المغرب، تعتكف
بالتماس ساعة الاجابة،
ترفع يديك الى السماء وتسأل الله من خير الدنيا والاخرة.
ونصيحتي احبتي الا نجعل دعاءنا دائما يدور حول زواجنا، اشفني واكرمني واحصني وارحمني، وانما اجعلوا من دعائكم دعاء لامتكم. احملوا هم الأمة في الدعاء. نسأل الله أن يمكن لدينه في الأرض، وأن يفك أسر المأسورين، وأن ينصر المستضعفين من المؤمنين.
لا تنسى هذا، اجعله من دعاء، اعمل هم الأمة في دعاء،
فإنها من دين. ثم تأتي الليلة ليلة النصف،
وليلة النصف وردت فيها أحاديث كثيرة. سمعان شيخ الألباني رحمه الله أكرمه الله وحفظه ونفع المسلمين بعلومه وأطال عمره، جمعها في سلسلة صحيحة في الحديث رقم 1183 في المجلد الثالث، فجمع 8 روايات الحديث عن 8 من الصحابة وكلها ضعيف،
ولكنه قوى الحديث بتلك الطرق الثمانية، وقال اذا هو حسن لغيره. حديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كانت ليلة النصف من شعبان اطلع الله على خلقه فغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاحن،
الا لمشرك او
مساحم وترجع امر المساحنة مرة اخرى الى الخلق. الخلق نحن المساحم الذي في قلبه شحناء للمسلمين غل حب ضغينة بغضاء حسد كبر عجب غرور احتقار للاخرين نكران للجميل انكار للحب اجل اموال الناس الفاضل الى غير ذلك من هذه الشحناء. فاذا كان في قلبك شحناء فلن يغفر لك في هذه الليلة في هذه الليلة لا تبيتن الا وانت تقول اللهم اني اشهدك ان قلبي هذا ليس فيه شر ولا ضغينة ولا بغضاء لاحد من المسلمين. نسأل الله ان يشرح صدورنا وان يهدي قلوبنا. نعم تحتاج ان تبيت الليلة سليم الصدر ان تبيت الليلة سليم الصدر لجميع المسلمين ليس في قلبك شر لاحد ولا خصام بل صل من قطعك واعط من حرمك واعف عمن ظلمك. هذا معنى قوله تعالى خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. عيينة بن حصن نزل على ابن اخيه الحر في قيس نزل عيينة بن حصن على ابن اخيه الحر في قيس وكان الحر من اصدقاء عمر بن الخطاب وهو خليفة يدخل عليه فقال عيينة استأذني على عمر فاستأذن الحر على عمر وادخل معه عيينة فلما دخل عيينة جلس بين يدي عمر وقال والله يا عمر منذ وليت امر الناس لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. عمر وهو عمر يقال له انك لا تعطي الجزل ولا تحكم بالعدل. فسار عمر كيف فقال له الحر يا امير المؤمنين الله يقول خذ الحق وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين وهذا من الجاهلين. فسكت عمر وسكن وكان وخافا عند كتاب الله عز وجل. والحديث صحيح البخاري هذا هذه الروايه صحيح البخاري. انتبه كيف كان عمر وخافا خذ الحق وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين صل من قطع اخوك اختك عمك عمتك خالك خالتك ابوك امك من بل اولى يعني جيرانك قطعوك صلهم صلهم يهينوك اكرمهم يمنعوك اعطهم لا يحترموك واحترهم. قد تقول لي انهم يظنون اننا بي بعض فيزيد استهزاؤهم بي وايذاؤهم بي. أروي لك ما ذكر عن هارون الرشيد أنه نادى خادمه يا غلام فجاء الغلام فقال أعطنا ماء فأتى بالماء ثم جاءه ضيف فنادى يا غلام فدخل الغلام وهو يتأثر ويقول يا غلام يا غلام يا غلام أليس الغلام يحب أن يأكل ويشرب مثلكم؟ فسار الحاضرون عند هارون فقال لهم لا عليكم انه اذا حسنت اخلاق الرجل ساءت اخلاق خدمه واذا ساءت اخلاق الرجل حسنت اخلاق خدمه ونحن لا نستطيع ان تسوء اخلاقنا لتحسن اخلاق الخدم. نعم